الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم. تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1427 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. والأعيان الممكنة تنقسم إلى الأعيان الجوهرية والعرضية. والأعيان الجوهرية كلها متبوعات، وكلها توابع. الآن في هذا الفصل كما تعلمون أن الحديث عن الأعيان الثابتة، بعض المتون وبعض المظاهر الأسمائية، ولكنه شيخنا الأستاذ يقول والمظاهر، والحق لعله مع تلك العناوين، لأنه هنا لم يبين جميع المظاهر، وإنما أشار إلى بعض مظاهر الأعيان. التفتوا العنوان شنو كان؟ عنوان الفصل في الأعيان الثابتة والتنبيه على المظاهر. الجواب سيتضح أنه لا ينبه على جميع المظاهر، وإنما ينبه على ماذا؟ على بعض المظاهر. والنسخة الحجرية أيضا بعنوان والتنبيه على بعض المظاهر الأسمائية. المهم، النقطة الأولى التي وقفنا عندها هي أنه اتضح لنا أن الأعيان تنقسم، الأعيان الثابتة للأعيان الخارجية، أن الأعيان الثابتة تنقسم إلى أعيان ممكنة الظهور في الخارج، وبعبارة أخرى طالبة للمظهر الخارجي، وأعيان ثابتة طالبة أو ليست طالبة، ليست طالبة للمظهر الخارجي، بل هاربة عن الظهور وطالبة للبطون. ولعل في هذه الرواية المعروفة في أصول الكافي إشارة إلى هذا المعنى. الرواية كما تعلمون هذه الرواية في الكافي بإسناده عن أبي عبد الله الصادق قال: إن الله تبارك وتعالى، هذه الرواية قرأناها مرارا للإخوة، إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت. لقلنا بأنه هذه كل الأوصاف إنما هي مرتبطة بالاسم وجودي، بالاسم العرفاني، يعني بالحقيقة الخارجية، لا بالاسم اللفظي، لا باسم الاسم، بل بحقيقة الاسم، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود. وهذا إذا تريد شاهد على أنه فعله محدود أو ليس بمحدود، إذا واحد يأتي بشاهد لما ذكرناه في الأسفار أن فعله سبحانه وتعالى ليس له حد، محجوب عنه حس كل متوهم، إذن يمكن إدراكه بالعلم الحصولي أو لا يمكن، مستتر غير مستور. هذا الستر ممن؟ من المدرك لا من مدرك. هسه محل الشاهد مو هذا، محل الشاهد هذه الجملة: فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء. هسه إذا نريد نقرب إلى ذهن الإخوة، نحن عرفنا فيما سبق عندنا أسماء بعضها فوق بعض وأسماء بعضها تحت بعض. يعني الجزئي والكلي بالمعنى العرفاني، فإن الكلي محيط بالجزئي والجزئي محاط من قبل الكلي. هذه الأسماء هل توجد بينها طولية أو عرضية هذه الأسماء الأربعة؟ يقول معا ليس منها واحدا قبل الآخر. إذن ليست هذه الأسماء طولية، وإنما الأسماء ما هي؟ ها؟ عرضية. فأظهر منها ثلاثة وحجب منها واحدة. خب السؤال، هذا الإظهار وهذا الحجب منشأه هو أو منشأه نفس الأسماء؟ إن قلنا منشأه هو، هذا معناه أنه تام الفاعلية أو ليس تام الفاعلية، جواد وهاب أو ليس جواد وهاب. لابد أن نقول جواد وهاب بالنسبة إلى هذه الثلاثة، وفي مقابل الجواد أنه ظن ماذا بذلك الرابع، وليس كذلك، لأنه ذاك البيان القياس الذي أشرنا إليه بالأمس وهو القياس الاستثنائي كان يشير إلى أنه ماذا؟ جواد، وجوده مطلق، يعني كل ما يطلب الظهور. ولو كان هذا الاسم المحجوب أيضا يطلب الظهور، لا معنى لأن ماذا؟ لأن يحجب عن الخلق. قال وحجب واحدا منها وهو الاسم المكنون مخزون، المكنون والمخزون. فهذه الأسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله، هذا الذي قلنا بأنه لا بد من التمييز بين الله الذاتي والله ماذا؟ ها؟ الله الوصفي. فالظاهر هو الله في توحيد الصدوق، وتبارك وماذا؟ سبحان. هنا الله وتبارك وتعالى على الأحوال. جيد، هذا لعله شاهد لبيان أن الأعيان الثابتة بمقتضى طلب الأسماء الإلهية بعضها طالبة للظهور وبعضها طالبة ماذا؟ بعضها طالبة للبطون. هسه الآن نرجع إلى محل الكلام. واقعا هذا الفصل وإن كان ظاهره واضح، يعني من نقرأ الظاهر، ولكنه فيه أبحاث مهمة وقيمة ودقيقة جدا. أنا أشير إلى بعض هذه الأبحاث المرتبطة بهذه الصفحة أو الصفحتين القادمتين. النقطة الأولى التي لا بد أن يعرف فيها هذا، أشير إلى هذه القواعد حتى من نطبق العبارة يتضح ما هو المراد. النقطة الأولى أنه نحن قلنا أن الله هو الاسم الجامع، الله هو الاسم الجامع، وهذا نتكلم أين؟ في مقام الواحدية. هذا الله من قلنا الاسم يعني مرتبط بمقام الأسماء، ومقام الأسماء مرتبط أين؟ بمقام الواحدية، وإلا مقام الأحدية ومرتبة الأحدية ذاك فيه أسماء أو لا توجد فيه أسماء. قلنا تعينها بعدم التعين، تعينها برفض التعينات، أما الواحدية فتعينها ماذا؟ بالجمع بين التعينات. وعلى هذا الأساس إذا أردنا أن نتكلم بلغة رياضية، فوق الأسماء جميعا عندما جئنا إلى عالم الكثرة في مقام الواحدية، فوق الأسماء جميعا ماذا يوجد عندنا؟ ها؟ عندنا الله. بعد يوجد فوقه اسم أو لا يوجد؟ يعني أكثر الأسماء كلية وحيطة وسعة وجودية أي اسم؟ الله. بعد يوجد اسم بحسب الاصطلاح، يعني ذات مع تعين من التعينات، أكثر حيطة وشمولا وكلية وسعة من هذا الاسم أو لا يوجد؟ لا يوجد. ماذا يوجد تحته مباشرة بعده؟ يعني الذي يقع مباشرة تحت الله. في الأبحاث السابقة أشار إليها، قال أول ما يوجد تحتها هذه الأربعة، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. إذن بعد مرتبة اسم الله ماذا يوجد عندنا؟ مرتبة الأسماء، قاعدة قلنا عندما نريد أن نتكلم عن الاسم العيني أو الاسم بحسب الاصطلاح العرفاني لا نقول اسم، وإنما نقول ماذا؟ الاسم بالألف واللام. إذن وراءها ماذا يوجد وراء الله؟ أو الأول، الآخر، الظاهر، الباطن. أول قاعدة مرتبطة بهذا البحث، احنا قرأنا طبعا هذه الأبحاث مرتبطة بصحة التقسيمات المنطقية الموجودة في المنطق الأرسطي، وإلا إذا إجا واحد ناقش هذه المناقشة تبطل هذا البيان هالمصاديق ولا تبطل نظرية. خب أنتم ماذا قرأتم في المنطق الأرسطي؟ قرأتم في المنطق الأرسطي عندنا جواهر عالية، جوهر ليس فوقه جوهر، وعندنا جواهر، جوهر ليس تحته ماذا؟ جوهر، وعندنا جواهر ما هي؟ متوسطة. إذن على هذا الأساس قرأتم، عفوا أجناس مو جواهر، قرأتم على هذا أن الأجناس على ما هي؟ أجناس عالية وأجناس متوسطة وأجناس ماذا؟ سافلة. يعتقد تطبيقا للمظاهر، يقول لكل جنس من الأجناس العالية اسم من الأسماء وعين ثابتة له، وهذا الجنس الذي هنا مظهر ماذا؟ مظهر ذلك الاسم. ما أدري واضح ولا؟ هذا الجنس العالي، سأفترض الجوهر مثلا، افترض العقل مثلا، هذا جنس عال مظهر ماذا؟ ها؟ لاسم من الأسماء الموجودة هناك. خب رتبة هذا الاسم وين؟ لأنه نحن ذكرنا عندنا رتبة الله يعتبرها مرتبة أولى، وبعدها ماذا توجد؟ ها؟ الأول، الآخر، هاي المرتبة الثانية. هذا الجنس العالي اللي تقولون أنه مظهر لاسم، هذا الاسم وين؟ في الرتبة الأولى، في الرتبة الثانية؟ يقول لا، إذا كان جنس عال فمرتبة اسمه بعد، يقع تحت ماذا؟ تحت الأول والآخر والظاهر والباطن. ما أدري واضح صح؟ إذن الآن إلى هنا كم مرتبة صورنا في الأسماء؟ ثلاثة صار: المرتبة الأولى الله، المرتبة الثانية الأسماء الأربعة، المرتبة الثالثة شنو؟ ها؟ الأجناس العالية. أجناس المتوسطة وين؟ يقول هي مظاهر لأسماء تقع تحت المرتبة الثالثة، تحت الأجناس العالية. خب الأجناس السافلة وين؟ مظاهر ماذا؟ ها؟ المرتبة الخامسة تصير بعد، لأنه الله المرتبة الأولى والأسماء الأربعة، والأسماء المرتبطة، الأسماء المرتبطة، أكو أحد مولا؟ لا أغلقوها بل الأجناس، الأسماء التي هي مرتبطة بالأجناس العالية، ومرتبة بعدها الأسماء المرتبطة بالأجناس المتوسطة، ومرتبة بعدها الأجناس المرتبطة ماذا؟ بالأجناس السافلة. ما أدري إلى الآن واضح البحث؟ إذن هاي صارت عندها خمسة مراتب. هسه إذا إجا واحد ملانا نظرية الأجناس العالية ومتوسطة وسافلة، هذه ناقشها وأبطلها، هذه إبطال نظرية العرفاء، ها؟ إبطال النظرية لا أبدا. هذا من قبيل إجا واحد يقول بأنه العناصر البسائط هي العناصر الأربعة المعروفة، واحد يقول لا مو العناصر الأربعة، عندنا مئة عنصر آخر، وهذا معهدته على مدعي المنطق. المنطق يقول أجناس عالية وهذني، إحنا أما تينا على أساسه، فإذا واحد سألنا طبقوه على مبانيكم نقول جيد على مبانينا الشكل يصير. هسا إذا تثبتت لي بأنه الأجناس العالية مو ثلاثة ومتوسطة وسافلة، هن سبعة، وأنا بصور لك ماذا؟
7 ما عندي مشكلة، هذا مو إشكال. على ليه يجي واحد يقول لنا نظرية العرفاء قائمة على أساس المنطق الأورسطي ونحن أبطلنا المنطق الأورسطي، إذا نظرية العرفاء ماذا بطلت؟ هذه المقدمة، هذه هالمغالطة لا يستعملها، هذا التطبيق مبنى يريد يطبقه. فلذا أشار قال والتنبيه على بعض المظاهر الأسمائية. هاي المظاهر الأسمائية، هاي المظاهر منين أخذها؟ أخذها كأصول موضوعة من العلوم الأخرى، أخذها من علوم الطبيعة، أخذها من، ويأتي بعد ذلك فلك التاسع وفلك الثامن وفلك السابع وفلك السادس وفلك الخامس، مظهرة في عالمنا هاي الأفلاك، مظهر يا أسماء، هذه كلها مربوطة بالطبيعيات، ماذا؟ بالطبيعيات القديمة. إبطالها ليس إبطال النظرية العرفانية، وإنما إبطال لتطبيق من تطبيقات النظرية ماذا؟ ها؟ العرفان. هذه قاعدة البحث، ما منظم هالشكل حتى يتضح البحث، هاي قاعدة. قاعدة ثانية، قلنا احنا عندنا أولية وآخرية، هذه الأولية والآخرية إخواني الأعزاء في قوس النزول تختلف عنها في قوس الصعود، وهذه أيضا من النكات التي لا يلتفت إليها، قد ينسب إلى العرفاء وإلى المتون العرفانية التناقض، مع أنه لا يوجد تناقض، لأنه واحد قد يتكلم أحد عن مظهر من المظاهر أنه الآخر، ويأتي شخص وآخر ويقول أنه ماذا؟ الأول. والذي دي يقول الآخر نظره إلى قوس النزول، والذي دي يقول أول نظره إلى قوس ماذا؟ إلى قوس الصعود. أنت عندما تضع يدك على عالم الشهادة، عالم الدنيا، هذا الذي هو أدون العوالم، أدنى العوالم، هذا مظهر الأول لو مظهر الآخر؟ جناب الشيخ المحاصر يقول الآخر، وهو صحيح. لماذا؟ لأنه في قوس النزول هو آخر ماذا؟ ما صدر. أما في قوس الصعود شو؟ ها أول نوع، هو يصير أول. إذا وجدت في متن عرفاني واحد يقول بأنه هذا أول، واحد يقول لا، تقول بأنه شوفوا، واحدهم يقول آخر، واحد يقول شنو أول، بابا هم متناقضين بيناتهم، هذه هم متناقضين، هذا حمل على الصحة مولانا، إن شاء الله أنت عينك ما شايفه زين، وإلا بمعنى آخر. إذن التفتوا إلى مباني القوم، مبانيهم أنه يا أخي ده يتكلم على القواعد، والأولية والآخرية هي ماذا؟ ها؟ مرتبطة بقوس النزول تعطي معنى، وعندما تربط بقوس الصعود تعطي ماذا؟ معنى آخر. هذه هم قاعدة التفتوا إليها. من القواعد اللي أنا في كلماتهم ما وجدت هذه القضية، عباراتهم واقعا إذا الإخوة يقدرون يشتغلون عليها، أنا ما صار لي وقت أشتغل عليها، وفي كلمات الأعلام يعني تدرون أنتم الفصوص لم يعلق عليها ولم يدرسها ولم يشرحها إلا هذان العلمان، يعني شيخ جوادي وحسن زادة بحسب علمي، أكو تلامذتهم ليدرسون، ولكن مقصودي من الأعلام فقط هذان العلمان. والله ما عندي علم، وإذا مدرس هماتين ما نقل أحد عنه شيء، يعني ما أكو حواشي مثلا تنسب إلى السيد الطبطبائي أنه في هذا، بس بعيد أنا في ذهني مدرس، لأنه الأجواء اللي كانت حاكمة ما تسمح بتدريس بهذه الكتب على أي الأحوال، ولكنه ما ينقل أحد. الآن شيخ فياضي على سبيل المثال عندما يأتي إلى شرح البداية، يأتي إلى شرح النهاية، كثير من المطالب اللي ينقلها عمن؟ ها؟ ينقل عن شيخ جوادي، لأنه دارس البداية والنهاية، وهذا كثير من هذه التعليقات، تعليقات منه، تعليقات شيخ الأستاذ شيخ جوادي آملي، ولكنه تلميذ مقررها بشكل دقيق، والآن خرجت إلى الطبع هذه التعليقات، ومباحثات ومدارسات كثيرة بينه وبين السيد الطبطبائي إلى أن وجدت هذه التعليقات، خصوصا التعليقات النقدية. التعليقات النقدية شيخ الأستاذ مناقش مرارا السيد الطبطبائي، فإذا واصل إلى نتيجة مبدلين النهاية، إذا ما واصل إلى نتيجة بعد باقي المتن متن، وباقي التعليقة ماذا؟ تعليقة. فرد شيء من هذا القبيل ما منقول إن عن السيد الطبطبائي أنه مناقش ناقد كذا إلى الفصوص. إذا تتذكرون نحن فيما سبق عندما جئنا إلى الأسماء الكلية قلنا ما هي؟ أول وآخر وظاهر وباطن، مو هالشكل؟ وعندما جئنا إلى أمهات الأسماء قلنا حي عالم قدير سميع متكلم إلى آخره، ولكن قلنا من كل بين كل اسمين متقابلين كالأول والآخر وكالظاهر والباطن وغير متقابلين كالأول والظاهر أو كالآخر والباطن. هذني أسماء متقابلة أو غير متقابلة. الأول والآخر متقابلان، القبض والبسط متقابلان، الإحياء والإماتة متقابلان، أما أفضلهم مو متقابلان وإن كانا مختلفين. ها قلنا من خلال التركيب والتلفيق بين الأسماء المتقابلة وغير ماذا؟ وغير المتقابلة تحصل عندنا ماذا؟ أسماء ماذا؟ متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية. من واقع من الناحية الهندسية، من الناحية الرياضية أيضا كذلك. يعني هذه إذا فرضت أنه عندك أربعة ثم بديت مولانا هذا نتركب كذا، من الناحية الرياضية تصل إلى نهاية أو لا تصل؟ لا تصل إلى نهاية. التفتوا إلى العبارة، هذا المعنى اللي أشار إليه في المتن إذا يتذكر الإخوة في صفحة، قال في صفحة 71، تعالوا معنا، قال واعلم، تقريبا 4-5 أسطر من الآخر، واعلم أن بين كل اسمين متقابلين اسما ذا وجهين متولدا منهما برزخا بينهما، ويتولد أيضا من اجتماع الأسماء بعضها مع بعض سواء كانت متقابلة كالإحياء والإماتة كالقبض والبسط كالظاهر والباطن كالأول والآخر أو غير ماذا؟ متقابلة، أسماء غير متناهية. هسه السؤال المطروح هنا، خلي هاي العبارة خليها يمك، السؤال المطروح هو أن هذا التلفيق والتركيب بين الأسماء المتقابلة وغير المتقابلة، هذا التركيب والتلفيق مرتبط بعالم الأعيان الخارجية لو موجود في عالم الأعيان الثابتة أيضا. أي منهم؟ هناك أكو أسماء، أما التركيب بين الأسماء هذا مرتبط بماذا؟ خارجية. لذا بعض الأعلام كشيخنا الأستاذ شيخ جوادي كما أنا مسجل عنه يصرح بأنه هذا التلفيق والتركيب ترى مو مرتبط بالفيض الأقدس وإنما مرتبط بالفيض المقدس، ولكن صريح العبارة هنا تخالف، لأنه ماذا يقول؟ التفتوا، ولكل منها مظهر في الوجود العلمي والعيني. والمظهر العلمي ما هو؟ هو العين الثابتة. والعين الثابتة هي ماذا؟ هي لازم لاسم من الماذا؟ من الأسماء. وهذه القضية أنا أتصور واقعا تحتاج إلى تحقيق. الإخوة اللي عندهم خلق يشتغلون على هذه القضايا ينظروا بأن العرفاء، لأنه هذه القضية بعد مو قضية عقلية حتى أنه نص إنسان، وإن كان بناء على قاعدة نقحناها فيما سبق، ها هذه القاعدة قد تؤيد هذا النظر، وهو أنه ما من شيء عيني إلا له وجود ماذا؟ علمي. تذكرون هاي القاعدة أشرنا إليها، هاي القاعدة أشار إليها في صفحة وين؟ في صفحة 82، قال والأشياء ما لم توجد في العلم لم يمكن وجودها أين؟ في العين. وسط صفحة 82. على هذه القاعدة واضح بعد أنه هذه الأسماء أو هذه المظاهر الموجودة وهي تلفيق وتركيب من الأسماء المتقابلة والغير المتقابلة، هذه إنما هي مظهر ماذا؟ مظهر من مظاهر الأسماء الإلهية في مقام الواحدية. هذه العبارات كلها تؤيد هذا النظر، وهو أنه التلفيق والتركيب ليس مختصا بالأعيان الخارجية، بل كما تجري في الفيض المقدس تجري أين؟ في الفيض الأقدس. هذه القاعدة. أنا هو ده أقول شيخنا الأستاذ شيخ جوادي بشكل صريح يقول بأنه هذا التركيب هناك لا يوجد تركيب في الفيض الأقدس، وإنما التركيب وين موجود؟ موجود في الفيض المقدس. هذا مقيد عنا شيخنا حفظه الله. أقول هذا ينسجم مع عباراتهم، مع عبارات القوم، أو ما ينسجم مع القواعد، أو لا ينسجم، ظاهره لا ينسجم، لأنه لكل منها مظهر. هناك الشيء ما لم يكن له وجود في العلم لا يكون له وجود أين؟ في العين. وقواعد يشيرون إليها، هذه قاعدة. من القواعد ما يتعلق بالظهور والبطون. شو يخلوا ذهنكم يم؟ احنا الى هنا ميزنا بين الظاهر والباطن. هذا الظهور والبطون في نفسه ظاهر وباطن، او للغير ظاهر وباطن؟ هذا الظهور والبطون وصف للشيء، ها، بلحاظ نفس الشيء، او وصف للشيء بلحاظ متعلق الشيء، اي منهما؟ الجواب أنه يستحيل أن يكون وصفا للشيء بلحاظ نفس الشيء، وإنما هو وصف للاسم بلحاظ ماذا؟ متعلقه، بلحاظ الغير. لماذا؟ لأن أي اسم من الأسماء حتى الباطن المطلق، مو الباطن المضاف، الباطن ماذا؟ المطلق، هو معلوم لنفسه لو مو معلوم؟ لو مجهول لنفسه؟ مجردات، المجردات عاقلة ومعقولة أو لا؟ قاعدة بعد قرأتهم في نهاية الحكمة، كل مجرد فهو عاقل ومعقول. إذن هو باطن بالنسبة له أو باطن بالنسبة لي؟ للغير. إذن الأسماء عندما نقسمها إلى ظاهرة وباطنة، هذا الظهور والبطون ليس بلحاظ نفس الشيء، فإنه ما من شيء بعد أكثر. إحنا ما عدنا بعد من ذات الحق سبحانه وتعالى، بعد أكو أبطن بطونا من ذاته سبحانه وتعالى، ها، هو الغيب المطلق مجهول الكون، ولكن بالنسبة إليه هم مجهولون هم باطنون لو ظاهرون، ما يعلم ذاته بذاته. إذن هذه قاعدة احفظوها، عندما الأعلام يقولون ظاهر وباطن، ها، وهذه نقطة أشرنا إليها لعله في بحث الأول والآخر، قلنا هذا أول والآخر وصفان له أو وصفان لنا، أي منهما؟ هناك بينا واحدة من النظريات كانت تقول هذه وصفان بلحاظ الغير، أما بلحاظ الذات لا معنى للأول والآخر. في الظهور والبطون أيضا كذلك، بلحاظ علم الغير بذلك الشيء، قد يكون الشيء ظاهرا وقد يكون ماذا؟ باطنا، يعني يعلم به الغير أو لا يعلم ماذا؟ به الغير. إذا اتضح ذلك الآن يتضح معنى الظهور، هي قاعدة مضافة فرعية لهذه القاعدة، معنى الظهور والبطون المطلقين، والظهور والبطون ماذا؟ الإضافيين أو النسبيين. ما معناهما؟ إذا كان الشيء ظاهرا للغير جميع الغير، شو يصير؟ ظهور مطلق. إذا كان الشيء باطنا للغير كل الغير، فيكون ماذا؟ باطنا مطلقا. أما إذا صار ظاهرا للبعض بالنسبة إلى بعض، وباطنا بالنسبة إلى بعض، فيصير عندنا الظهور والبطون النسبي أو المضاف. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن خلي الآن تعال يدك على ماذا؟ خلي إيدك على ذاته سبحانه وتعالى، باطن مطلق لو نسبي، ها؟ مطلق، لأنه يمكن للغير أو لا يمكن للغير. أما خلي إيدك مولانا على عالم العقول، مطلق لو نسبي. بالنسبة إلى ما دون عالم العقول فهو ماذا؟ باطن. بالنسبة إلى ما فوق عالم العقول فهو ظاهر. إذن أولا اتضح لنا معنى الظهور والبطون، معنى الظهور والبطون، وأنه ليس وصفان للشيء بلحاظ نفسه بل بلحاظ ماذا؟ متعلقه. هذا أولا. واتضح بناء على ذلك معنى البطون والظهور المطلقين والبطون والظهور ماذا؟ ها؟ النسبيين. هذه هم قاعدة، هاي كلها موجودة في الصفحة. اللي لعله أنا من شفت التعليقات للأعلام اللي معلقين غير المدرسين، شفت هاي الصفحة ولا معلقوا عليه، عابرينها مصورين واضحة بعض العبارات، وكما نقرأ العبارات وهي واضحة، ولكن جدوا فيها قواعد مؤسس لها القيصري رحمة الله على المسلمين. لا أعتبر ما نقدر نقول بلي رحمة الله على المسلمين. قاعدة أخرى، إذا تذكرون إحنا الآن ضربنا مثال، وقاعدة دقيقة هذه وهي دقيقة. إذا تذكرون إحنا وضعنا يدنا على عالم العقل وعبرنا عنه بالباطن والظاهر مطلق لو النسبي، النسبي خب يسمى عالم البرزخ عالم العقول أو لا يسمى؟ لا يسمى. أما من تجي إلى عالم المثال اللي هو واقع بين عالم العقل وعالم المادة تسميه شو تسمي؟ ها؟ برزخ بينهما. ليش العقل ما تقول برزخ؟ ليش هناك تقول ظهور وبطون نسبي، هنا أنا تقول شنو؟ برزخ. ليش هناك ما تسمي برزخ؟ ليش هنا ما تقول ظهور وبطون نسبي؟ تعال معي إلى العبارة. يقول، التفت لي جيدا، يقول فعالم الأعيان مظهر وسط صفحة 85، فعالم الأعيان مظهر الاسم، شوفوا كل ألف لام ولام بها، الأول والباطن المطلق، لأنه لا طريق للغير إليه. أما وعالم الأرواح، مراد من عالم الأرواح باصطلاح العارف هو عالم العقول باصطلاح الحكيم، احفظ الاصطلاح، وعالم الأرواح طبعا وعالم النفوس باصطلاح الحكيم هو عالم القلوب أو القلب باصطلاح ماذا؟ العارف. ها يكون في علمك هذا. وعالم الأرواح اللي هو عالم العقول باصطلاح الحكيم مظهر الاسم الباطن والظاهر شنو؟ المضافين. لماذا؟ لأنه عالم العقل باطن لما دونه، أما ظاهر لما فوقه. تعال معي جوه، يقول بعد سطر وراء وعالم المثال، هناك كان عالم العقل، هذا عالم شنو؟ وعالم المثال مظهر الاسم المتولد من اجتماع الظاهر والباطن. هناك قال المتولد، لو قال المضافين خش شنو الفرق بينات؟ وهو البرزخ بينهما. خل ليش عالم العقل مو برزخ بينهما؟ يعني بين عالم الأعيان وبين عالم المثال. ما أدري واضح الفرق بيناتهم. هناك يعبر عن عالم العقول حتى تعرف هذا الرجل كلمة كلمة على الموازين كاتب هذه المقدمة، حتى تعرف لماذا كتاب القيصري ومقدمة القيصري تصير ماذا لمئات ثمانية قرون ماذا متن تصير. وأنا بيودي أنتم ترجعون إلى المعلقين الاشتياني غير الاشتياني، تجد أنه هنا ما كفرت شيء. هناك يقول مظهر الاسم الباطن والظاهر المضافين. وهنا شو يقول؟ ها، مظهر الاسم المتولد وهو البرزخ بينهما. هسه هذه خليها طلبك مولانا، خل نقرا كم سطر الان هسه احنا حتى اليوم الوقت ده ينتهي. ايش قعدنا وقت اغاي كارغا؟ 10 دقائق. خل نقرا شويه بس نوصل لها اشرح لكم القاعده، واذا لا ان شاء الله درس اللاحق. قال والاعيان الممكنه، هو واضح بعد هذا قيد الامكان ما معناه، يعني الطالبه ماذا؟ ها، للظهور. والاعيان الممكنه تنقسم الى الاعيان الجوهريه. التفتوا جيدا، هناك جوهر وعرض احنا ما عندنا. نحن عندما جئنا الى المظاهر وجدنا ان بعض المظاهر متبوع وبعض المظاهر ماذا؟ تابع. وحيث ان كل ما في العين هو مظهر ما في العلم، إذن يظهر أن الأعيان والأسماء الإلهية هناك أيضا فيها تابع وفيها ماذا؟ متبوع. إذن مو الأعيان جوهر وعرض، هل الجوهر والعرضية ما هو؟ قرأنا في أول الأبحاث قلنا هذا وصف الماهيات، وهناك إحنا ما عندنا بحث في الماهيات، عندنا بحث في الأعيان. إذن لماذا يفسر يقول الأعيان هذه؟ بلحاظ أنه هذه الجواهر والأعراض مظاهر ماذا؟ للأعيان، فيعطي حكم المظاهر لحكم ماذا؟ لحكم ذلك الظاهر، باعتبار اتحاد الظاهر والمظهر. والأعيان الممكنة تنقسم إلى الأعيان الجوهرية والأعيان ماذا؟ والأعيان العرضية. خب، والأعيان الجوهرية مثل النفس، افترضوا النفس هناك لها ماذا؟ ها؟ عين ثابتة أو ليس لها؟ نفس زيد لها، وإن كان اسم جزئي هذه مو اسم كلي ولكن مو مهم، نفس زيد لها هناك عين ثابتة أو ليس لها عين ثابت؟ نعم، ولكن نفس زيد فقط نفس زيد، لو نفس زيد ولها صفات، لها شجاعة، لها جبن، لها علم، لها جهل، هذه الصفات. هذيك النفس العين الثابتة هناك أخو مو فقط موجودة، أصل النفس موجودة هي وخصائصها وصفاتها. أخو أصل النفس تكون جوهرا وصفاتها تكون ماذا؟ ها؟ عرضا بالإصطلاح، ولكنه هناك هذه العين الثابتة موجودة عندنا تأتي نحللها نقول جوهر وعرض. والأعيان الجوهرية كلها متبوعات، والأعيان العرضية كلها ماذا؟ أو العرضية كلها ماذا؟ كلها توابع. هسه الآن هذا التقسيم الأول للأعيان. التقسيم الثاني والجواهر، فلذا هناك تكلم عن الأعيان، ولكن هنا إجا مباشرة انتقل أين؟ إلى المظاهر، لأنه هذه جوهرية وعرضية وصفان للمظاهر مو وصفان للظاهر. قال والجواهر تنقسم إلى بسيط روحاني، هذا خير شاهد على أنه يطلق الروح ويراد منه ماذا؟ العقل باصطلاح الحكيم. قال والجواهر تنقسم إلى بسيط روحانيين كالعقول والنفوس المجردة. ولعله شيخ الإشراق عندما يقول النفوس وما فوقها النيات محضة، منين مأخوذة؟ صريح يقول هذني بسائط، هذني يعني ليست إلا الوجود، لأنها مركبة من الوجود وغير الوجود. والجواهر تنقسم إلى بسيطا روحانيا كالعقول والنفوس المجردة، وإلى بسيط جسماني كالعناصر. لا تمثل، لأنه الآن لا تقول لي العناصر الأربعة ليست بسائط، المعنى البسائط شيء آخر، هذا عهدته على العلوم الطبيعية اللي كانت تعتبر أنه العناصر ما هي؟ ها؟ بسائط. الآن ثبت مركبات، خب جيد، قولوا لنا البسائط ما هي؟ كالعناصر، وإلى بسيط وإلى مركبين. ولكن هذا التركيب إما في العقل فقط دون الواقع الخارجي كالماهية الجوهرية المركبة من الجنس والفصل، وإلى مركب فيهما أي في العقل وفي الخارج كالمولدات الثلاث. يعني شنو؟ يعني المعدن والنبات والحيوان، وكل من الأعيان الجوهرية والعرضية ينقسم إلى ماذا؟ الأعيان كما تعلمون على حسب المنطق الأرسطي، احنا عندنا ماذا؟ عندنا جواه أجناس عالية وأجناس متوسطة وأجناس ماذا؟ سافلة، سواء على مستوى الجواهر أو على مستوى ماذا؟ على مستوى الأعراض، وهذا قرأتموه في المنطق. وكل من الأعيان الجوهرية والعرضية ينقسم إلى أعيان الأجناس العالية والمتوسطة والسافلة. طبعا بالنسبة إلينا تخرج عندنا ماذا؟ عالية متوسطة سافلة، أما بالنسبة إلى أسمائها شو تصير؟ ها؟ تصير كلية وجزئية بالمعنى العرفاني، تصير محيطة ومحاطة بالمعنى ماذا؟ بالمعنى العرفاني، وهذا ما سيشير إليه. يعني في آخر الصفحة، صفحة 85، التفتوا، في آخر صفحة 85 يقول في الحيطة، يعني مقصودة إذن هنا أعلى وأسفل ومتوسط ماذا؟ في الإحاطة وعدم الإحاطة، في الكلية والجزئية العرفانية. وكل منها يعني من هذه الأجناس العالية والمتوسطة والسافلة تنقسم إلى الأنواع والأنواع، وهي يعني الأنواع تنقسم إلى الأصناف وإلى الأشخاص. خلي ذهنك يمي، خب ليش ما يقول وهي إلى الأشخاص؟ لأنه بحسب التسلسل في المنطق أنت تقرأ مولانا الأنواع إلى ماذا؟ أصناف، والأصناف إلى أشخاص، مو شكل نقرأ في المنطق. هنا ما يقول وهي إلى الأصناف، وهي إلى ماذا؟ أشخاص. يقول والأنواع تنقسم إلى الأصناف وإلى ماذا؟ أشخاص. لماذا؟ لأن الفرق بين الصنف والفرد ليس فرقا حقيقيا، وإنما هو فرق ماذا؟ اعتباري جعلي من مجعولاتك هذا. أما الفرق بين النوع وبين الفرد فرق ماذا؟ ها؟ فرق واقعي حقيقي. لذا في الحاشية شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة يقول الفرق بين النوع والصنف أن النوع مقول على المتحدين بالحقيقة وإن كانوا مختلفين ماذا؟ بالصفات. والصنف مقول على المتحدين بالحقيقة ماذا؟ والصفات. بعد لا فرق بين الصنف وبين ماذا؟ أنا أقول جيد، أنا بدي أقول، أريد أقول بعد الصنف، عندما تقول هذا الصنف العلماء شو تريد تميز أنت؟ تريد تميز بين الأفراد طوله وعرضه؟ هذا شنو يفيدنا؟ أما العلم فيه ما فهو ماذا؟ فهو متحد، لا يوجد فرق. لذا النوع ما ينقسم إلى علماء وإلى بقالي، هذا الصنف ما ينقسم. المهم أن عفوا النوع ينقسم إلى الأصناف، ولكنه بعد الأفراد والأصناف مو شيئان في قبال ماذا؟ في قبال النوع. لذا ما عندك انقسام للأنواع إلى الأصناف، وانقسام للأصناف إلى ماذا؟ إلى الأفراد. الأصناف والأفراد كلها داخل ماذا؟ داخل تحت النوع. لذا عبر هي إلى الأصناف والأشخاص، ولكن هناك قال ماذا؟ ها؟ هناك خلى هي وهنا ما خلى هي. وكل منهما أي الأنواع، عفوا الأعيان، الأجناس العالية والمتوسطة إلى الأنواع وهي إلى الأصناف والأشخاص. هنا في المتن الحجري الجملة هالشكل، خلوا ذهنكم في المتن الحجري، فسبحان الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. التفتوا إلى القراءة أنا، فسبحان الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع ماذا العليم. شيخنا الأستاذ حسن زادة الله يحفظه ويطيل عمره، تصور أنه ديخ القرآن وراجع القرآن شاف ما عدنا إحنا آية بيها فسبحان الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فلهذا قام عزلها سواها ثلاث آيات وحدة فسبحان الذي، قال هاي مربوطة بسورة ياسين لأنه مربوطة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وحدة مربوطة وين بسورة يونس، وحدة مربوطة بسورة ماذا الأنفال اللي كاتبها آية 115 هسه إلا سورة الأنفال ما للكاتب 115 ولا سورة الأنفال 75 آية هي آية 115 سورة الأنفال مالت الكاتب هسه ما أقول الكاتب صايرة 115 وإلا هي القرآن موجود بأيديكمنا من عند مصحفنا مصحف ماكو قرآن نيسا غنجة جي لا مو مهم. فهي مخمص فالآية 61 هذه ماذا الآية 61 من سورة الأنفال. القيصري مدى يقرأ آية وإنما ماذا هذا مجموع مضامين آيات وماذا ها وإلا آخر شلون يخليها وهو السميع العليم. فلهذا هو مخالها وهو السميع العليم. هو السميع العليم شنو علاقته بالبحث؟ فلذا في المتن الحجري قلت كما قلت لكم طالع المتن هالشكل، فسبحان الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع ماذا وهو السميع العليم. فعالم الأعيان هذا بعد يأتي والحمد لله رب العالمين.